جوتك بوفد الأرض تقدم محبة القريب.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن إلى الأبد أمين. بالإضافة للقراءات التي استمعنا إليها في هذا اليوم من أسبوع الصلاة والقراءة الإنجيلية التي كانت عن مثل السامري الصالح، أقرأ لأجل تعلمنا جزء آخر من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية في الإصحاح الأول في عدد 5. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في هذا اليوم من اجتماع الصلاة نتكلم عن طريق التضامن، أو بالأحرى ما نسميه محبة القريب. في مثل السامري الصالح قدمه السيد المسيح بعد أن سأله ناموسي ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، فأجابه السيد المسيح عن المحبة وفي نهايتها قال له تحب قريبك كنفسك وافعل هذا فتحيا. ثم أعطى لنا مثل السامري الصالح. لكيما نفهم هذا المثل ينبغي أن نرجع إلى الوراء إلى التاريخ قليلا. كانت توجد عداوة بين اليهود وبين السامريين منذ أن كانت مملكة اليهود مملكة واحدة نسميها المملكة الواحدة أو المتحدة إنجاز التعبير، حيث الأسباط الاثناشر متحدين معا. كان الأمر في زمن شاور الملك واستمر قرابة 40 سنة، ثم زمن داود الملك وأيضا 40 سنة، والمرة الثالثة في زمن سليمان الحكيم الملك وأيضا استمر هذه الفترة مثل هذه الفترة، ثم انقسمت المملكة. وعندما انقسمت المملكة انقسمت إلى مملكة شمالية ومملكة جنوبية. الشمالية ضمت في أسباطها 10 أسباط وجعلت السامرة عاصمة لها وعبدوا المرتفعات أصنام. أما المملكة الجنوبية فكانت تضم 6 فقط وصارت أورشليم هي العاصمة لها. ده يعني مشهد من التاريخ. لكن منذ ذلك الحين وصارت هناك عداوة بين اليهود وبين السامريين. أما ربنا يسوع المسيح فعندما أتى فقد أتى لكي ما يوحد الجميع، السماء مع الأرض، اليهود مع الأمم، اليهود والسامريين اللي في حالة خصام، وأيضا يصالح الجسد والروح ويصالح العالم كله، ونسميها خدمة المصالحة. ويأتي سؤال أمامنا ونحن نتأمل في هذا المثل الذي ظهرت فيه محبة هذا السامري لذلك الإنسان اليهودي الذي تم الاعتداء عليه. ما بيكلموش بعض، هتعمل ايه؟ مر عليه اولا كاهنا يهوديا ولم يعطيه اهتماما، زي ما واحد كده يقول انا مالي. ومر عليه لاوي يهودي من نفس جنسه وايضا لم يهتم به. ثم مر عليه هذا السامري الذي حسب العرف في ذلك الزمان كان يعتبر إنسانا عدوا أو على الأقل ما بيكلموش بعض، هتعمل إيه؟ ولكن فوجئنا بأن هذا السامري الذي أعطاه السيد المسيح لقب الصالح، هذا السامري يهتم جدا بهذا الإنسان الذي لا يعرفه ولا يعرف عنه شيء. وهذا الاهتمام ليس اهتمام وقتي ولكن اهتمام مستمر. وعندما سأل في المثل السيد المسيح مين من الثلاثة، مين من الثلاثة هو المقبول، قال أن الذي صنع رحمة. ويجي هنا سؤال مهم جدا من الأسئلة اللي شغلت الآباء في حياتهم جوه الكتاب المقدس، أيهما أهم، محبة القريب أم محبة الصلاة؟ عليك تفكر، محبة القريب أم محبة الصلاة؟ الخطية التي صنعها آدم وامتدت إلى جنس البشر مزقت الوحدة بين البشر، ومزقت المحبة حتى التي بين الإنسان ونفسه. نسمع دلوقتي على صراع، بنسمع باستمرار على صراعات نفسية، واحد مش مرتاح ويا نفسه. أما القديس يوحنا الدرجي والذي نتعلم منه كثيرا، فعندما سئل هذا السؤال أيهما أهم، محبة القريب أم محبة الصلاة، فأجاب المحبة أعظم من الصلاة، فالصلاة واحدة من الفضائل بينما المحبة هي أمهم جميعا. الصلاة فضيلة وتأخذ أشكال كثيرة، زي ما احنا قرأنا مقاطع من العهد القديم والعهد الجديد، وزي الترانيم اللي اشتركنا فيها وما استمعنا إليها، كل دي أشكال من الصلاة، وسبقها العشية بكل ألحانها وكل صلواتها، كل دي أشكال من الصلاة. ولكن محبة القريب أو ما نسميه التضامن مع القريب يفوق الصلاة. قديس يوحنا ذهبين فم له عبارة من العبارات العميقة جدا، يقول كده: لا تنتظر أن يحبك الآخر، بل اقفز نحوه بنفسك وقدم له حبك. ده تعليم مسيحيتنا، لا تنتظر أن يحبك الآخر، زي ما صنع ربنا يسوع المسيح معانا بالظبط، بل اقفز نحوه بنفسك وقدم له حبك، اللي بنسميها محبة القريب. هذه الصورة الجميلة عبر عليها القديس أثناسيوس الرسولي لما قال إن حياتنا وهلاكنا هما في يد القريب، فإذا كسبنا القريب فقد كسبنا الله. هو ده مفهوم محبة القريب. وأيضا في تاريخ الكنيسة العلامة إكليماندوس السكندري يقول عندما نرى أخانا فقد رأينا الله. بل أكثر من كده، يوجد كتاب يسمى كتاب الفيلوكاليا. الفيلوكاليا كلمة فيلوكاليا يعني محبة الصلاح. الفيلوكاليا كتاب يحمل ويحوي أقوال اختبارات أباء البرية، وليس الاختبارات في البرية المصرية وإن كان بعضها فيه، ولكن من الذين عاشوا وأوقفوا حياتهم من أجل السيد المسيح. يقول كده: كما أن التفكير في لهيب النار لا يجلب لك دفئا، كذلك الإيمان بدون محبة لا يحقق نور المعرفة الروحية في النفس، أي محبة القريب. يعني تصور واحد كده في وقت برد وقعد يفكر في النار، مش هيدف، مجرد التفكير مش هيدفيه. بالضبط اللي يعبر عن إيمانه بألفاظ ولا يستخدم أفعال، أفعال محبة القريب. عندما ننظر إلى حياة ربنا يسوع المسيح في تعاليمه، معجزاته، مقابلاته، نلاقي خيط رفيع يضمها جميعا، كل ما صنعه ربنا يسوع المسيح كان من أجل هذا الأمر: كيف أحب القريب. وده جهاد مع النفس. ده أحيانا نلاقي خادمين ويا بعض في مكان مش مرتاحين ويا بعض. أحيانا نلاقي زوج وزوجة مش مرتاحين ويا بعض. أحيانا نلاقي أخين يقفوا كثيرا في المحاكم وفي القضايا ومش قادرين يحبوا بعض. محبة القريب أو التضامن، كلمة التضامن دي كلمة طيبة لأن فيها نوع من المساندة ما بين الطرفين. ربنا يسوع المسيح في تعاليمه قدم لنا مثل السمير الصالح كتعبير عن هذا التضامن والذي يصنع الرحمة. ونقرأ في صلواتنا الليلية ونقول: ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. يعني الذي لا يستعمل في معاملاته الرحمة على الأرض لا يجد رحمة في السماء. وزي ما الكتاب يعلمنا في المزمور 40: طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. مثل وقدامنا، وقارن بين تصرفات الثلاثة. كنا نظن أن هذا الكاهن اليهودي هو الذي سيقدم رحمة، أو على الأقل هذا اللاوي، ولكن جاءت الرحمة من إنسان هو البعيد الذي بسبب الرحمة صار قريبا جدا. أيضا في مثل الابن الضال، الأب الذي صنع رحمة مع ابنه الأصغر واستقبله بعد انحراف امتد وقتا طويلا، واستقبله وصنع معه رحمة، وفي المقابل الأخ الأكبر لم يستطع أن يصنع هذه الرحمة. دول إخوات في بيت واحد، إخوات جنب بعض، يمكن كانوا بيأكلوا بنفس الطبق وبيناموا على نفس السرير، ولكن لم يستطع هذا الكبير أن يحب الصغير أو يصنع معه رحمة. كم تكون دينونته كم تكون ديمونة ذلك الإنسان الذي لا يستطيع أو لا يعرف أو لا يريد أن يحب من معه. لا تنسوا يا أحبائي أن في الخلقة الأولى مجرد آدم وحواء، ثم نرى القضية الكبيرة وكسر قانون محبة القريب والأخ عندما اعتدى قايين على هابيل وقتله. ده لسه في أول الخليقة خالص، اللي على الأرض أعداد معدودة قليلة، ولكن لم يستطع أن يهزم أو يكسر في داخله هذه الخطية. ولذلك يا إخوتي الأحباء، جهاد الإنسان مع نفسه الجهاد اليومي، كيف أحب الآخر؟ إزاي أكثر الهوى النفسي والشخصي للإنسان لكي ما ينفتح قلبي لمحبة الآخر؟ في تعاليم المسيح جبت لك بس مثالين كده، السمير الصالح والابن الضال. في معجزات السيد المسيح وهي كثيرة نلمح نفس هذه الفضيلة. صنعها السيد المسيح مع المفلوج الذي كان له 38 سنة وقال ليس لي إنسان. مفيش واحد بيحبك؟ مفيش واحد بيتعطف عليك؟ ده من السنة ولا اتنين. مفيش واحد قادر يقف جنبك؟ هي الرحمة انعدمت من القلوب. هكذا رأينا في هذا الإنسان الذي له 38 سنة وتقدم إليه المسيح وأقامه وعاد له صحته. أيضا نفس هذا الرباط محبة القريب هو ما صنعه السيد المسيح مع المرأة الخاطئة بنفس الطريقة. لم تجد أحد يقف بجوارها إلا شخص المسيح. حتى في مقابلات السيد المسيح كان أيضا يتكلم أو يظهر في مقابلاته هذا المقياس الذي في غاية الخطورة. قد تحيا حياتك طويلا جدا ولكن يهرب منك محبة القريب. أخوك في الإنسانية يهرب منك، أخوك اللي جنبك اللي جنبك. عندما ستقف أمام الله ماذا ستقول له؟ ده هيقول لك كان جنبك، ده كنتوا بتروحوا سوا، بتخدموا سوا، عايشين في بيت واحد سوا، ولكن فقدت هذه فضيلة، وكانت النتيجة أنك فقدت بسببها الملكوت. طيب حقق على الأرض اللي أنت عايزه، وخلي أخوك استبعده، وقريبك ابعد عنه. ألا تنظر أنك في يوم ما ستقف أمام الله وستسأل عن هذا الذي كان بجوارك، اللي كان بيصاحبك في الخدمة، اللي كان بيصاحبك في الحياة، اللي كان بيصاحبك في الإنسانية؟ أعتقد مش هتلاقي إجابة. السيد المسيح ذهب وتقابل مع المرأة السامرية، قالت له أنت راجل وأنا ست، تكلمني إزاي وأنت يهودي وأنا سامرية؟ أنت عارف أنهم متخاصمين، ولكن ربنا يسوع المسيح بلطفه ورقته وعذوبته يكسب هذه المرأة بحديث طويل وكلنا عارفينه وبنقراه باستمرار وبنتعلم منه. أيضا زكى ذلك الإنسان الذي كان مكروها في مجتمعه اليهودي. نراه المسيح عندما يذهب ويريد أن رؤية المسيح، نراه المسيح يظهر كل حب رغم أنه كان إنسانا مكروها. يوحنا ذهبي الفم يقول عن الإنسان المسيحي: أي مصباح بلا نور وأي مسيحي بلا حب. مدام انت مدام في مصباح لازم ينور، مدام في مسيحي لازم يحب، مرتبطين ببعض. تصور مصباح لا ينير زي قلته عديم النفع. اما قلبك فينبغي ان يمتلئ بهذه المحبة التي هي محبة القريب. وواحد من الأدباء قال عبارة لطيفة قوي، قال بحثت عن الله كثيرا ولم أجده، وبحثت عن نفسي كثيرا ولم أجدها، ولكنني عندما فتشت عن أخي وجدت الثلاثة. يعني يا رب أنا عايش مش حاسس بيك، عمال أدور أنت فين. وأحيان الإنسان يدور على نفسه يلاقي نفسه مش موجودة، مش حاسس بيها. ولكنني عندما بحثت عن أخي لكيما أقدم له محبتي وجدت الثلاثة، وجدت الله، وجدت نفسي، ووجدت أخي. زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا، من لا يحب أخاه يبقى في الموت. الإنسان الذي يعيش في هذه الفضيلة ويجتهد، خد بالك كده في الجزء اللي قريته وإياكم، يقول وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، في الفضيلة معرفة، في المعرفة تعفف، في التعفف صبرا، في الصبر تقوى، في التقوى مودة أخوية. هذه المودة الأخوية هي التي أحدثكم عنها أنها محبة القريب. ويكمل بعدها ويقول لأن هذه إذا كانت فيكم، كل السلسلة الكبيرة من هذه الفضائل، وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين. طب واللي بينسى بقى، بينسى هذه الفضيلة، يقول لنا الكتاب لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. محبة القريب يا أحبائي تعني أن الإنسان يستطيع أن يخرج من ذاته. في واحد متقوقع جوا ذاته، واحد لا يرى سوى ذاته، سوى فكره، سوى رؤيته، ولا يعترف بآخر. ولذلك عندما يبدأ إنسان على سبيل المثال التكريس ويجتهد في حياته التكريسية كاهنا أو راهبا، مكرسا أو مكرسة، يكون جهاده الأول من أجل قطع الهوى وإنكار الذات، والتحول من الذات والأنا ومن الرغبات الذاتية ومن الرؤية الذاتية للإنسان، يتحول إلى الآخر. وهذا لا يحدث إلا عندما تسكن فيه صورة الله، ويسكن فيه روح الله بالحقيقة، ويكون داخله كما خارجه، أو خارجه كما داخله. محبة القريب ماذا تعني لنا؟ حط قدامك كده ثلاث علامات مهمة قوي. محبة القريب إذا وجدت فيك هذا دليل على أن لك علاقة قوية بالله، فعلا بتعرف ربنا كويس. لا أقصد يا إخوتي من الناحية الاجتماعية، الناس في المجتمع، أي مجتمع لازم في نوع من التعاون كده، لكن أنا بتكلم عن المحبة التي تتدفق من القلب. القديس أغسطينوس يقول لنا المحبة هي العلامة الوحيدة المميزة بين أولاد الله وأولاد إبليس. هو إيه اللي فرق بين أولاد الله وأولاد إبليس؟ هي المحبة، محبة القريب. ولذلك في كنيستنا عندما نصلي في طقس الصلاة، في طقس الصلاة صلاة القداس، في بدايته يقول لنا الكتاب، يقول لنا الخلاجي في الصلوات نسمع نداء الشماس ويقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. القبلة أسمى تعبير عن الحب، وحسب التقليد الكنسي بنقبل بعضنا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء بالتقليد من خلال أيدينا، ولكن ما تصنعه أيدينا يعبر عما في قلوبنا. فمين اللي واقف جنبي؟ واحد ربما ما عرفوش، مصلي آخر. مين اللي واقف جنبك؟ واحدة مؤمنة جاية حاضرة في الكنيسة. ولكن عندما تتقدم بهذه القبلة المقدسة نحو الذي بجوارك، إنما كأنك تصالح العالم كله الممثل في هذا الذي بجانبك. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال لهم ده شرط مهم، لما تيجي تروحوا الخدمة لازم تروحوا اتنين اتنين. ورقم اتنين في الكتاب المقدس يعبر عن الحب، اتنين اتنين، محبة القريب دليل قوي على ان لك علاقة قوية بالله، وهذه العلاقة اثمرت فيك انك تستطيع ان تحب الاخر. الامر الثاني ان محبة القريب هي مقياس لصدق عبادتنا. اي كنيسة فيها اجراءات العبادة او طقوس العبادة بخطواتها بنظامها حسب التقليد، وكلها تعابير حب لله. ولكن تندهش معي عندما تقرأ في الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا متى وهو يتكلم ربنا يسوع المسيح عن أساسيات العبادة، يتحدث عن الصلاة والصوم والصدقة في إنجيل متى إصحاح 6. طب يا رب هتبتدي بإيه؟ هتبتدي بالصلاة ولا الصوم ولا الصدقة؟ قال لا، هبتدي بالصدقة. كنا نظن يا الله انك تبدأ بالصلاة، قال لا، اتكلم عن الصدقة. طب ايش معنى الصدقة؟ قال الصدقة هي تعبير عن شعوري بالاخر، احساسي بالاخر، محبتي التي تخرج من قلبي تجاه الاخر، تجاه القريب. نمرة اتنين يتكلم عن الصلاة التي هي شعور بالله. نمرة ثلاثة يتكلم عن الصوم الذي هو شعور بذاتي ومزلتي وحقارتي. بترتيب، اوعى تفتكر ان ربنا يسوع المسيح قالها كده يعني من غير ما يقصد حاجة، لا. محبة القريب دليل على صدق عبادتك، لان من منفع يا اخوتي إن جلست ليل النهار تصلي ولا يستطيع قلبك أن ينفتح للآخر؟ معنى إيه؟ لا شيء. جلست تصلي ليل نهار ولا ينفتح قلبك للآخر. من القصص المشهورة في تاريخ أداء البرية قصة بنسميها قصة الإبرة، في قصص القديس أبو مقار. هذا القصة بتقول إن كان في راهب في الدير شغلته إنه يخيط بالإبرة الجلاليب بتاعة الرهبان. طبعا زمان ما كانتش الأمور متقدمة زي دلوقتي، وما كانش بيظهر كثيرا في في التسبحة في الصلوات، فكانوا بيعتبروه كده كأنه عامل يعني. وقت نياحته جاء فاجتمع حواليه الرهبان كعادة البرية، فلقوه مبتسم ولقوه بيطلب منهم هاتولي مفتاح الملكوت، فراحوا بسرعة القلاية وجابوا له الصليب اللي كان بيصلي بيه مفتاح الملكوت. قال لهم لا مش ده، فجابوا له الإنجيل الكتاب اللي كان بيقرأ فيه. قال لهم مش ده. قالوا طب ايه اللي ممكن؟ يمكن الأيقونة اللي كانت موجودة في قليته. جابوا الأيقونة، قال برضو مش دي. قالوا له يعني انت غلبتنا، ايه المفتاح الملكوت اللي انت عايزه؟ قال الإبرة، الإبرة فتحت له الملكوت. أول مرة أعرف إن الإبرة تفتح الملكوت. ليه؟ لأن هذه الإبرة أظهر من خلالها محبته للآخر ومحبته للقريب لإخواته، وكانت سببا أن تفتح أمامه الملكوت. محبة القريب دليل على صدق عبادتك، وإن كنت تمارس حياتك وربما تصنع معجزات ولا ينفتح قلبك لمحبة القريب، اعلم ان حياتك باطلة وبلا نفع، ولن تسمع ذلك الصوت الذي نسعى لكي ما نسمعه. كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. الامر الثالث ان محبة القريب هي مقياس للدينونة. هتقف قدام المسيح، هيقف كل واحد مننا، ومسيحنا القدوس الديان العادل سيسألك سؤال: كيف عاملت إخوتك في البشرية؟ ما هي المحبة التي قدمتها نحوهم؟ تقول يا رب ده أنا خدمت سنين وبنيت كذا وعملت كذا. طب أخوك اللي كان جنبك اللي كان بيخدم وياك، قل يعني كنت شايل منه شوية كده، والكل ده ما ينفعش، وما هو مقبول أمام الله. إذن محبة القريب نسميها المحبة الأخوية بتعبير الكتاب، ويعبر عنها بعض الآباء أنها مسك المنشفة بيد وغسل الأقدام باليد الأخرى. قد تأخذ صور محبة القريب إطعام الفقير كويس، أو زيارة المريض، أو كساء العريان، ولكن محبة القريب تعني في الأساس إخلاء الذات، ذات الإنسان، إخلاء ذات الإنسان. المحبة الأخوية، محبة القريب، كأن الإنسان يقول للآخر: أنني لا أستطيع أن أتصرف بدونك، بل وأشعر بالكآبة في غيابك، ويكون كل شيء مملا عندما لا تكون حاضرا. والعالم يا إخوتي جائع لهذه المحبة، فما الحروب والنزاعات والصراعات في العالم كله، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأسر، ما هو إلا غياب لهذه الفضيلة، فضيلة محبة القريب. ولذلك يا أحبائي نحن في هذا اليوم سعداء أن نحتفل ضمن أسبوع الصلاة ماذا يطلب الرب منا، العنوان بتاع الأسبوع كله اللي أقمنا هذا الأسبوع في أكثر من كنيسة في كنائسنا المباركة، ماذا يطلب الرب منا؟ هو عايز مننا ايه؟ وزي ما اشار ابونا بشوي على الموضوعات، فطريق الحوار وطريق الفرح وطريق الحرية وطريق التضامن وطريق الصداقة وطريق النصرة كلها وسائل لكي ما تجمعنا جميعا معا في هذه المحبة التي يقول عنها الكتاب: لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لن تزلوا أبدا. هتبقى ماشي صح في حياتك، مش هتقع في ذلة ولا في مزلة. وهكذا يقدم لكم بسعة، بسعة يعني أبواب مفتوحة، بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح. الحاجة اللي تفتح لك الملكوت محبة الآخر ومحبة القريب. ونحن في هذا الأسبوع نتبادل هذه المحبة بين كنائسنا، وبين الأحباء في هذه الكنائس، جناب القس الدكتور صفوة البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، نيافة المطران نيقولا أنطونيو مطران طنطا للروم الأرثوذكس، نيافة المطران بطرس فهيم المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، نيافة المطران منير حنة مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وسائر أفريقيا، نيافة المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وسائر أفريقيا، نيافة المطران يوسف حنوش مطران السورياني الكاثوليك، نيافة المطران ديمتريوس سلاخاس مطران الروم الكاثوليك باليونان، نيافة المطران كيكور أغسطينوس مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، نيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة الكاثوليك، نيافة المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك، وحضرات المطارنة والأساقفة، وفخامة القاصد المونسيير كوربان ماتيو القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بمصر، والأباء والرعاة والخدام من مختلف الكنائس الحاضرين معنا في هذا اليوم. نحن نسعد بحضورهم وبوجودهم، وبنعمة المسيح يوم الاثنين الجاي نجتمع سويا في مجلس كنائس مصر، وهو مجلس للمحبة والخدمة والمساندة، هو مجلس لتبادل المحبة بين الكنائس، ومجلس لكي ما يخدم في المجتمع المصري، وأيضا مجلس لمساندة كنائسنا معا، وهو تعبير عن الكنائس المصرية التي موجودة على أرض مصر لكي ما تعمل معا في خدمة الوطن وخدمة الكنائس. وده تعبير محبة، ربما ربنا رتب ان احنا يكون حديثنا عن محبة القريب ونمارسه من خلال هذا المجلس. اتمنى صلواتكم دايما من اجل هذا العمل ومن اجل كل كنائسنا لكي ما تكون شاهدة من اجل ربنا يسوع المسيح في مجتمعنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.